صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرصاتي، وأجريت دمع العين في الوجنات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات خفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرا لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات وقبر بطوس يا لها من رزية ألحت على الأحشاء بالزفرات قبور بكوفانه أخرى بطيبة وأخرى فخنا لها صلواتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرس فيها بشط فراتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معول وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي ويا لتقل تقل يا عزيز الروح يا سباح دلال وضول بالعين لمك لاح يا ابني ما تقلي وين راسك راح والهان يا حسين يومك بيش وصفن يا حسين يومك بيش وصفن يمك وطلبنك بحق رباي يا ماي العين يا ابني ما شربت الماي من انت انا الكسر ضلعها قوم وحجي وياي والهانة والهانة على صوتك ورد سمعن ورهان على صوتك ورد السمع عنه تقل أفتيش وحد بالليل وامشي على القدم قوة وشوفك وذر فوق القاع وقول ان هو مو هو ش عند الشمر وياي ايش بمن حرك سوى انا جم سويت لم ادري وبياذن يطلبني فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور قمت بيدي ألم جسمك وشفت الشم ضلع مكسور وشلت القرب المبضع وشفت الخنصر المبتول لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. وقفتنا في الجزء 29 من القرآن الكريم في سورة نوح، وبالتحديد عند الآية 25 والآية 26. وهاتان الآيتان هما يمثلان الفصل الأخير في قصة هذا النبي العظيم، حينما دعا على قومه، والدعوة جاءت بعد التمرد الذي أبدوه طوال فترة الدعوة التي قام بها. فأنتم تعلمون أن القرآن الكريم تناول هذه الفترة بأنها 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. يعني هذه إذا واحد يحدثك مثلا من قبيل قصص يمكن تشكك، تقول في واحد يقعد 950 سنة وهو يدعو قومه، ولكن هنا لا مجال بعد لأن الإنسان يقول هذه مبالغة أو أن هذا نحو من أنحاء التمثيل. القرآن الكريم كتاب الله الصادق الذي نبأنا بهذه الفترة. إذن هو كم عمره؟ لهذا نلاحظ أن بعض الروايات التي تعرضت لعمره الشريف بعضها أشار إلى أن تقريبا عمره يصل إلى 2500 سنة. في ذاك الوقت اللي تقريبا الأعمار في أعمار قومه يقولون حدود 300 سنة، يعني واحد يوصل 300 سنة هذا طبيعي عندهم في ذاك الوقت. زين، المهم، أو بعض الروايات تقول أنها 1400 وشيء، يعني عمر نوح عليه السلام. المهم، فهذه 950 سنة يدعوهم لم ييأس من هدايتهم. فلما أنبأه الله تبارك وتعالى بأنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن أكثر من هذا العدد بعد لا يتوقع، أنت لما تشوف هذا الوقت تقول أي نفوس هذه التي أغلقت؟ فأمره الله تبارك وتعالى أن يبني سفينته، بنى تلك السفينة العظيمة التي كانوا يمرون به وهم يسخرون منه. أولا يعني شوف سبحان الله، هذه سفينة على اليبس وكل ما جليها تعلو وتعرض وتزداد حجما، فيقولوا من يعني أضعف عقل من هذا أنه قاعد على رمال ويرمي سفينة؟ زين، بعد هذا البناء، بعد هذا بعد هذا الجهد، وكون أن السفينة هذه بهذا الحجم وبهذا الطول والعرض، من الذي سيسحبها إلى البحر؟ وينها وين البحر؟ فما كان في شيء يمكن أن يشي بأنه ممكن أن هذه السفينة في مكانها سيصل إليها البحر. وفعلا يعني لما واحد يمر على هذا يقول يعني هذا كيف يمكن أن تؤخذ هذه السفينة إلى حيث الماء؟ فبنى هذه السفينة العظيمة التي بعد ذلك أطلق هذه الدعوة. طبعا الله سبحانه وتعالى، هنا أريد أن أذكر شيء ذكر قديما مع ذكر المصدر له، وهو ما وجد من آثار هذه السفينة، يعني هذه اللي يقولوا عنها الرحلة اللي في الاتحاد السوفيتي السابق تقريبا يمكن 1950-51، هذه رحلة الاستكشاف اللي كانت ديك السنة. وقد كتبت عن هذا الموضوع مجلة الدرة النجفية، وأيضا من المصادر التي ذكرت هذا الموضوع الله يرحمه الشيخ عبد اللطيف البغدادي، يمكن شايفينه الأخوة أو مو شايفينه، طبعا كان هنا يقرأ في سنة 1400، كان يعني من الخطباء الموجودين في البلد، وكان عنده كتاب اسمه قبس من القرآن. أنا أتذكر الصفحة التي يعني أورد فيها هذا الخبر، وجاب تصوير نفس الكتابة التي عثر عليها، لوح طويل عريض وجد في أعماق البحار. سبحان الله، لم يتأثر ولم يتغير، وكأنما هو يعني من أيام. فرفعوا هذه البعثة السوفيتية ذاك الوقت وبدأوا يقرؤون، طبعا اللغة كانت لغة مسمارية أو لغة يعني لغة لم تكن معهودة، فترجمت بعد ذلك. أول شيء ترجمت من الروسية إلى الإنجليزية، ومكتوب هذا الترجمة يعني، وبعدها إلى اللغة العربية. ما هي الترجمة؟ إلهي ساعدني بهذه الأسماء، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، اللهم صل على محمد. فكان هذا من ضمن الأمور العظيمة التي اكتشفت في هذه السفينة. حين يجي واحد يقول لك وين يعني ما سمعنا احنا، انت وش تسمع؟ وين تسمع؟ والله إذا أنت تشوف الآن حجم التحريفات الغريبة تستغرب أنها، وتستغرب أن هذه فضيلة ما تطلع لأهل البيت، أو أن مجلة من المجلات ما مثلا ما تتعرض لها. أنا خليني أعطيك الآن شيء غريب جدا، أحد الباحثين بس أمس أنا قاعد أقرأ له جزاه الله خير، يتحدث يعني عن بعض التحريفات اللي تحصل. أنا لو تجيب لك بعض الأسماء تندهش، تقول معقول هذه الأسماء تتعمد تحريف شيء واضح؟ زين، أسماء رنانة في مجتمعاتهم وفي مجامعهم وفي مساجدهم، مع ذلك يجي يقول وهذا حديث الثقلين الذي أورده مسلم وأورده ويجيب نفس رقم الحديث، ثم يأتي كتاب الله ومسلم موجود وعترتي. أنت عالم واسم رنان، هذه أنا اللي خلت الحقيقة أني ضليت فترة أقول هذا شنو باحثة، يعني هذه إذا نصحة مخطوطة ومتروكة من زمان ما يخالف، يعني تقول الناس ما تدري عنها، الحين بكبسة زر أنت توصل للكتاب وكل المصادر هي موجودة، أنت شو اللي يخليك تشيل لفظة موجودة وتضع لفظة مكانها؟ شيء غريب حقيقة. شيء يدهش الإنسان. فإذا على المستوى دي كتب متداولة وموجودة وما أسهل أن يصل الإنسان إليها، وسنين الناس تقراها، يجيب كل صلافة عالم ما يحترم علم هذا، ما يحترم السنين اللي قضاها وهو يفتي، يجي يشيل هذه الكلمة ويضع كلمة أخرى. أو قصائد تبدل في كتب، في الطبري قصيدة في فضل أمير المؤمنين، بعد محمد يجي واحد يشيلها يقول بعد ثلاثة، يعني الأفضلية له. هناك القصيدة للفضل بن العباس في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول بعد محمد، يعني في الفضل، هذا شال محمد وحط بعد ثلاثة حتى يصير الرابع. سبحان الله، وين عايشين الناس؟ في أي زمن؟ اللي تجي أنت بشخطة قلم وبنائك أنت يعني خلاص عميت بالعكس، أنت تبين عن سخفك، أنت تبين عن جهلك، أنت تبين عن كذبك، عن كذبك. فلا تستغرب أنه تقول مثلا قضية مثل هذه ليش ما رويت؟ ما سمعنا احنا عد قال أنه سفينة نوح فيها توسل بأهل البيت سلام الله عليهم. لا، هذه ليش تروح لسفينة نوح بعد قضية في سفينة وشايفينها بعثة سوفيتية؟ أوه، هذه بيضع عليها آلاف الإشكالات. حده حديث موجود في كتاب طبع عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات، ومع ذلك يشيل المفردة أمام العالم كله. على كل حال، فإذا هذا يعني بنى هذه السفينة، أطلق هذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى يقول مما خطيئاتهم، مما يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. شوف شلون يعني التقابل، بينما هم في الماء أغرقوا وإذا بهم أدخلوا نارا. طبعا هنا بعض العلماء استدل من هذا المقطع على أن هذا المقطع فيه دلالة واضحة على الحياة البرزخية. ليش؟ قال لأن الآية عقبت بالفاء رأسا، أغرقوا فأدخلوا نارا. أي نار؟ طبيعي هذه مو نار الآخرة، هذه مو نار الآخرة، لأنه بعد الغرق ماذا؟ أدخلوا نارا، فلا بد أن تكون هذه النار هي نار البرزخ. طبعا هناك رأي يذهب إلى أن النار اشتعلت أثناء الطوفان كدلالة لقدرة الله تبارك وتعالى. على كل حال، بعد ذلك هنا كأنما الآية تشير إلى الدعوة، وأن نتيجة الدعوة هذه، وإن جاءت الآية الثانية بعدها لتؤكد هذه الدعوة. وقال نوح ربي، هذه دعوة الأخيرة، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار هو ساكن الدار، تقول ما في الأرض ديار، ما في البلد ديار، يعني واحد ساكن في داره. فكأنما دعاء بأن تخلى منهم بيوتهم بعد أن أطلق هذا الدعاء. بعد إذن أولا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم بين السبب، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى بيان، لكن هذا عظة ودرس. إنك إن تذرهم أولا يضلوا عبادك، يعني أنت تتوقع واحد مفسد راح ماذا سينشر؟ ماذا سيخرج من؟ ما هو نتاجه؟ طبيعي أن يكون نتاجه الشر. بعدين هذه قضية جدا مهمة، وهي أنه لا يمكن أن يوجد إنسان ملوث ويطلب لغيره أن يكون نظيفا ناصعا. ليش؟ لأن يقولوا الآن حتى لما يتحدث عن نفسية المجرم، طريقة تفكير المجرم كيف يفكر؟ أنه إذا أنا أظل بوحدي يعني الأنظار كلها تتجه إلي فقط، أو أنه أنا أصير مثلا بمعزل عن الناس أو بالنظرة الشادة، فلذلك يحرص كل ضال على أن ينشر الضلال، أنه حتى بعد ما يصير النظر إلى بمفرده وإنما يكون من ضمن أناس. ولذلك تشوف هذه إشاعة الفاحشة كما يقول القرآن الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هي ناتجة في بعض جوانبها من هذا، أن هذا الإنسان يقول ليش يعني أنا كل الهدرة تصير علي، ليش الكلام يصير علي، لماذا أنا أكون دائما في فوهة المدفع كما يقال، أو تكون العدسات مركزة علي؟ لا، فيحاول أن يشيع الفاحشة أكثر حتى يتسع النطاق ويصير هذا صرف لأنظار الناس عنه إلى غيره. فإذا أولا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، ثانيا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يقول هنا بين جانبين، جانب في المعتقد، جانب في السلوك. جانب المعتقد الكفر، وجانب السلوك هو جانب الفسوق. وهذول يعني أنت تلاحظ أنه الآن إذا مرينا الآن كما قلت 950 سنة، 950 سنة يدعوهم وهم يزدادون عتوا ونفورا، وش هالأولاد اللي بيجوا من بعدهم دولة؟ ما هي البيئة التي تحتضن الجيل الذي ينتج عن هؤلاء؟ لا شك أنه سيكون جيل مليء يعني بالضلال والانحرافات. وطبعا هنا يقولون ليس بالضرورة، هنا ليس على وجه الحتم، كم من إنسان ضال الله تبارك وتعالى رزقه ولدا يكون من أعاظم الناس، وكم من إنسان هو سلام الله عليه الآن من كان يتوقع أن هذا الابن العاق يبتلي به هذا النبي العظيم؟ قال سآوي إلى يا بني اركب معنا، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين أو مع القوم الكافرين. لكن بعد على فكرة شوف هذا أيضا من الاستخدامات، يقول هذا واحد يقول رحت إلى دولة من الدول، فيقول رحت حتى أدور بعض المطار دور تاكسي، يقول شفت واحد من أهل التكاسي حاط على سيارته اركب معنا ولا تكن، يعني شوف الاستخدام أيضا السيء للقرآن الكريم، يعني هو اللي يركب وياه هذا، وإلا إذا تركب مع غيره كأنك ذهبت إلى طريق الضلال. فأطلق هذه الدعوة، وبعد ذلك جاء هذا الطوفان. ليس على وجه الحتم أنه إنسان يكون ضال فلا بد أن يكون ولده ضالا، ولكن على نحو الأغلب البيئة الفاسدة لا شك أنها أيضا تخرج أناس مفسدين. ولهذا فإن وجود أي إنسان في بيئة كهذه لا شك أن احتمالية فساده وانحرافه تكون أكثر. فأطلق هذه الدعوة وجاء ذلك الطوفان الذي غطى الأرض بكاملها. طبعا هناك بحوث كثيرة حول أنه فعلا هل أن طوفان نبي الله نوح قد غطى جميع الأرض أو هناك أماكن مستثنات يعني الله سبحانه وتعالى عصم فيها، يقولوا أنه مثلا أماكن، وهذه بقدرة الله، هناك بعض الأماكن مثلا كمكان البيت المقدس أو أماكن أخرى لا يستبعد. طبعا إذا المسألة رجعت إلى قدرة الله تبارك وتعالى فالأمر غير مستبعد. فإذا هذا سبب من الأسباب التي أطلقها، أطلق فيها هذه الدعوة بالقضاء عليهم، لأنهم سوف ينشرون الضلال باعتبار تشبعهم به. ولذلك أيضا تحرك المصلحين في طريق إحقاق الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هذا، أن ترك هؤلاء أي مفسد بطبيعة الحال سيزيد الأرض فسادا. ومن هنا ورد عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من رأى سلطانا فاسقا مستحلا لحرمات الله مخالفا لأمر الله فلم يغير بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يقول: أنا أولى من يلتزم بهذا الأمر. وسار سيد الشهداء على هذا النهج، ووقف تلك الوقفة العظيمة التي معها هدد بكل شيء، ولكنه كان ثابتا وتحمل ما لا تستطع الجبال أن تتحمله، وجرى عليه ما لم يجر على غيره، غير أنه قتل وإذا بالأمر يصدر أنه تداس تلك الأجساد بالحوافر الأعوجية. سبحان الله، هذا سبط رسول الله يكون تحت حوافر الخيل. زين، وتشوف يعني هالقلوب القاسية التي أجرت هذه الخيول، في مقابل ذلك تلاحظ ذلك الجواد الذي هو أرأف بسيد الشهداء وأعرف لحقه، جاء يمرغ ناصيته بدم أبي عبد الله ويصهل صهيلا عاليا. يقول إمامنا الباقر: كان يقول: الظليمة الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها، وإذا به يأتي مهرولا إلى الخيام: يا بنات علي افتحن أزرار الخيمة، لقد عاد إلينا ابن والدي. فتحن أزرار الخيمة وإذا بالجواد خال من راك: قام يا سكن النار، رد من الميادين يا عزيزة المظلوم، قوم تلقى يا حسين، قومي يا سكن المهار، محرب عيني لكان الولي سالم يجي يشوف عليل، وان كان طاح نروح للحامة ونشيل، خبريه عن كهف الأرامل من جدل وين، ومدت بصرها ولزمت بكفها حشاء، لأن الجواد يجول خالي من حماها، والعين من لب القلب صبت دماها. قالت: يا مهر حسين فصل للخبر، أرد أنشدك والقلب طارت به الأنفاق، خالي تجينا وين راحل يرفع وطيحت ولينا وين من طيحة العبا، بل جي أوصيل واحتضب توديع الاثنين. قال هالبطل عباس طايح على المسنى وحسين بالحومة وعليه الخيل لما وعباس ميت وظن بعد حسين ما ما وإن كان ما حز العدا راسة تلحقي يا جواد الحسين أين حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، يا أموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما العزيز أبو أنور والديه وابنتي وسائر أمواتنا وأمواتكم، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.